بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر جمادى الأولى من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 16 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية. لا زال الكلام موصولا في البسط الموسع الذي أضفاه الشيخ رحمه الله في الأحكام الفقهية ومناقشتها بين الأئمة، فيواصل ويقول رحمه الله: وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين، فلما تعارض العموم الحاضر وهو قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. لاحظ يا إخوة، لاحظوا استفيدوا من عبارات العلماء التي أحيانا كلمة صغيرة لكنها كبيرة المعنى. لما يقول: تعارض العموم الحاضر مع العموم المبيح، إذا لازم تعرف إيش العموم الحاضر وإيش العموم المبيح. قال: والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحذر، وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وقوله: وما ذبح على النصب، عموم محفوظ لم تخص منه صورة. إذن هذا هو ترجيح ما يذهب إليه الإمام أحمد في رواية الرواة عن الأصحاب الرواية. بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتاب أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك. فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحله حل، ولأنه قد تعارض دليلان: حاضر ومبيح، فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام. شوف الترجيح القوي رحمه الله، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحه منتثم في هذا، والله أعلم. فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصد الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوها فما وجه تحريمه؟ الجواب: قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل في ما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب. فإذا ذبح الكتاب على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب. حط تحت هذا الكلام: فإذا ذبح الكتاب ما على ما قد رصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب. ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثني وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثني وتعظيمه، وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام. قالوا: كان حول البيت 360 حجرة، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. وفي قوله وما ذبح على النصب قولان، أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذه على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم. تذكرون الحديث اللي مر معنا لما سأل قال أكان يعبدون فيها، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان وأطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا لذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه قد قيل أن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد، وهو شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه، وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به، فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله، كما روى البخاري في الصحيح عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها بالأرض الكلى ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه الذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، يعني اللي تذبح للحم غير اللي تذبحه لما يأتيك يعني إما هدي أو عيد أو شيء تتقرب به إلى الله، ولهذا كان أعظم ما يتقرب به إلى الله يوم العيد هو إيش؟ سج الدم، كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم أو حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قال طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، يعني العبادة لغير الله أعظم ممن يستمع أن كلها تؤدي إلى الكفر. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، ذبح لمن؟ لكن القربة لمن؟ أي لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا الباب ما قد يفعله الكاهنون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. هذه عجوبة من عجائب شيخ الإسلام رحمه الله يذكرها، وأنا أذكر أنه كان جرى نقاش بينه وبين بعض الزملاء، وهذه خرافة موجودة عند بعض الناس في مكة، خاصة إذا أسس بيت جديد يذبح على القواعد وعلى باب الفلة، يقول هذه تحجبنا من الجن. فشوف كيف الأمر الخرافة متأصلة الشيخ الإسلام ذاكرها من القرن الثامن والسابع الله المستعان. ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرهم من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على المسألة ما قدمناه من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود غندر أوقفه عن ابن عباس، يعني درج الحديث الموقوف. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحان قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينهما فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن جحيم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقاله ابن وثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله، هذه المعاقرة. وإذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما فجعل ينسفان عراقيبهما، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. هذا أمر ما شغل هذا عمل الجاهلية، إيش المصلحة أن هذا يجرد سيفه ويعرقب الإبل من هنا وهذا مثلا يذهب إلى الإبل الثاني ويضرب عراقبها من هناك. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. يعني إن قصد به التقرب لغير الله وإن كان قال عليه بسم الله. وكذلك تفسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحونها ويهلون عليها، فإن قيل قد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به، قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه، فتصير نية صاحب الشاه لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تذبح. ولهذا كان الذبح عبادة في نفسه، كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى روايتين عن أي وكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا. طبعا كنا نكرهها عند العلماء القدامى بمعنى ايش التحريم، لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فانه عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وان كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوص عن أحمد محتملة، فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. إذا لاحظ يا إخوة أن الشيخ رحمه الله ينصر المذهب الذي يذهب إلى التحريم، سواء ذبحوها لأصنامهم أو ذبحوا باسم غير الله، مثل ما أن المسلم لو ذبح لغير الله وسمى الله عليها ما حلت ذبيحته. قال رحمه الله فصل: فأما صوم أعياد الكفار مفردة بالصوم، انتقل الآن من الذبح وينتقل إلى الصوم، وكل هذه من مسائل العيد أيضا، لأن أيضا صوم المخالفة في أعيادهم على ما يأتي تفصيلها الآن. قال: فأما صيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيها لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم، هم معيدين والمسلم بيصوم، طيب نشوف، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. يعني هل ورد أنك تخصص، أنت فعلا تبغى تخالفه، لكن هل ورد أنك تخصص هذا اليوم اللي هو يوم عيدهم بعمل مخصوص؟ نبحث المسألة. قال: فنذكر صوم يوم السبت أولا، وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. فعارفين اللحى والشهوان، اللحى هو الجلد، هي الشجرة الآن إذا رأيت العود عليها طبقة تسمى أو قشرة تسمى اللحى، إذا ضربتها هكذا في حدود 2 ملي 3 ملي يطلع هذا، تطلع هذه القشرة، هذا اللي تسمى اللحى، ويستخدمها الناس أحيانا في دبغ بعض الأدوم أو شيء من هذا، ولو أحيانا بعض المنافع الطبية. قال: رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن، وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بصر، ورواه أيضا عن الصماع عن عائشة، وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به، فقال: أما صيام يوم السبت يتفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماع، يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن عبد بن معدان عبد الله بن بسر عن أخته الصماع عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم. قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور، قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرب: حجة أبي عبد الله في الرخصة في يوم السبت، في صوم يوم السبت، أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بصر، منها حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيابا لها، فقالت السبت والأحد، ومنها حديث جويري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبلها ويوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت، ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت، ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت، وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال، انتبه انتبه لهذه، ولا يقال يحمل النهي على إفراده. قد يقول واحد: يمكن النهي مراد بأنك تفرد السبت. قال: لا يحمل النهي على إفراده. ليه؟ لأن لفظة لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، والاستثناء دليل على التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى منه أو ليستثنى فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنما نهي عن إفراده. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا، أي حديث حديث الصماء إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا. وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صاحبوه كالأكرم وأبي داود. إذن فقه تلاميذ الإمام أحمد الأوائل أنه يخرج الأمر على أن الحديث إما شاذ وإما منسوخ اللي هو حديث الصماء في أنه عن يوم السبت. طيب قال أبو داود، أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، أبو داود صاحب السنن كما تعلمون، هذا حديث منسوخ، وأبو داود من أئمة الحديث كما تعلمون. وذكر أبو داود إسناد على ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. وعلى الأوزاعي قال ما زلت له كاتبا حتى رأيته انتشر بعد، يعني حديث ابن بصر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال تعالي تغدي، فقالت إني صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا، قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الحديث. وعلى هذا يكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبقى من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده، لأنه منذ أسلم يجب عليه صيام رمضان. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل. انتبه لهذه الفائدة. إذا قصد السبت في الفرض أمر مالك في خيار، لكن قصده في النفل إيش؟ يحمل على الكراهة، فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، يعني صوم السبت أو الجمعة والسبت أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل. ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك، أو تمسك بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كم أو فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون. وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد من النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا، أي يوم؟ الجمعة، اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقد يقال إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر، ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم، حط تحت هذا الكلام، وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل القصد، يعني بهذه النية ما هو بقصد بذلك، لأجل أن تخالف فيه. طيب، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، وهذان الحديثان ليس بحجة على من كره يوم السبت وحده، وعلى ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. فصل. وأما النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرهها أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان، قال أبي أبان ابن أبي عياش يعني الرجل، وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعلى ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الأثار، والله أعلم. يعني كأنه يذهب أو يرجح إلى أن من صامها أيام أعيادهم لقصد مخالفتهم فإن هذا أمر طيب، لأن مقصد المخالفة وارد فيهم. فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين، أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع. فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين، أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الكلام اللي بقرأه الآن يا إخوان كلام هام جدا، وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها. أيضا قال الله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله. أي نعم، شوف كيف يستدرك لئلا يعمم البعض، وهذا من سعة أفق رحمه الله. قال نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع. يعني قد يأتيك إنسان، لأن أيضاً أخوان الأعمال بالنيات، أحيانا تكون صورة الفعل واحدة لكن المقصد هنا غير المقصد هنا. فهو سيستثني هنا، يعني وضع القاعدة أن هذا، أن من أوجب شيء لم يأذن به الله فقد شرع، ومن شرع فقد أشرك. هذه القاعدة الأساسية. لكن يأتيك إنسان متأول له تأويل، حتى وإن كان هذا التأويل لا يوافقه عليه جمهور أهل العلم، ماذا يقول عن هذا المتأول؟ قال نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه على المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه بذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وقد قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. في رواية أخرى فتلك عبادتهم إياهم. قال والكلام اللي بقرأه الآن يضع تحت خط، فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. إذن أي نصيب، أي ذم، أي ذنب الذم اللي يلحقه؟ اتخذوا إيش؟ أحبارهم وأربابهم. يقول فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفو عنه الاجتهاد ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائمة، ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه. إذن هنا الشيخ يريد أن يبين لك أنه لا بد من قيام الحجة يا أخوان، لا يكفي أنك لازم أن تقوم الحجة. وبعض الناس قد يقرأ عليه الدليل ولا يفهم منه ولا تقوم عليه الحجة لأن فهمه سقيم. قال ويلحق الذم من تبينه الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطان، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم. فالذي يشابه المشركين في هاتين الخصلتين يلحقه من الذنب في مقدار ما عمل. قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وأن فعلها خير من تركها. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، الذين قالوا ما عبد الله ليقربون إلى الله سلفا، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين. شوف كيف على القاعدة من الضلال، يخص لك الضلال اللي واقع في هذا الكون كله من أمرين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا يا أخوان دائما طالب العلم يحرص في قضايا التحليل والتحريم ألا يتكلم إلا بعلمه وبصيره. يعني لا يكفي مجرد الدليل. وأنت شوف الآن تلاميذ أحمد بن حنبل ما مر بين وبينهم الآن لصفحتين، كيف اختلف فهمهم في فقه الدليل وما نقل عن الإمام أحمد، وهم من جبال مثل أبو داود والأثرم وغيره، من أنا ومن أنت؟ إذا الإنسان لا يتسرع، لا يقضى حماس الشباب، يرجع إلى أهل العلم يسأل. شوف حديث الصماء كيف ذهب بعض أهل العلم لأنه منسوخ أو شاذ، جيك واحد يستشهد وما رأى كلام أهل العلم فيه. من هنا دائما أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن لا يتسرع، وأن تؤجل أن لا ينقل عنك كلام غلط خير من أن ينقل عنك كلام غلط ثم تعض أصابع الندم، لأن من اقتدى بكلامك الغلط قد لا تتمكن لا أنت ولا غيرك من تصحيح هذا الغلط، فيبقى يعمل على هذا الغلط وأنت اللي تتحمل الإثم في رقبتك. قال وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات، انتبه، وإلى عادات ينتفعون بها من معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحذر منها إلا ما حضره الله. ولهذا بعض المتسرعة في فقه الأمور يحرمون على الناس أمور هي من العادات وليست من العبادات. طيب العمل قد يكون عادة وقد يكون عبادة، التقسيم اللي ذكره الشاطبي في الاعتصام تذكرونه لما قسم هذه الأمور وجاء إليها، لا يغيب هذا على البال، وسيأتي الشيخ أيضا على شيء من هذا رحمه الله. الأصل في العبادة ما يتقرب به إلى الله، ما حد يأتي بعبادة إلا إذا شرعها الله. فالأصل في العبادة المنع والحذر، إلين يقول الشارع صوموا صلوا زكوا اذبحوا الأضاحي. والأصل في العادات التي الناس الإباحة حتى يأتي النهي عن الشارع، لا تأكل الربا، لا يضع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته، لا يمنع أحدكم حتى يحب الأخي، وهكذا. إذا الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي منع، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الأمر من الشارع افعل أو لا تفعل، وهكذا. قال وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله. وأعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدعة تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة. هذا الكلام تذكرون الشاطبي وشنه الحملة الشعواء على العز بن عبد السلام والقرافي لما ذكروا أن البدعة تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة. الشيخ الإسلام سيكون بسطه هنا أهدى مع حدة الشيخ الإسلام وقوته، لكن بسطه هنا أهدى من بسط الشاطبي رحمهم الله جميعا، وإن كانوا كلهم يلتقون على أمر واحد في هذا. قال وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذا، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس، وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل معتاده هو ومن يعرفه إجماعا، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين بذلك يعني هو ربعه اللي يحكون الإجماع، أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمدوا في الدين عليها. إي والله صدق، ما أكثر أناس بعضهم محسوب على أهل العبادة وأهل العلم ويحتج لأن بعرف جماعته يرى أن الإجماع ما هو عليه يا ربعة، والذي خالف الإجماع ما خالفه يا ربعة، هذا مو صحيح. والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها أو التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهى عنه الشارع وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم، هو يعرض لك أقوال القوم. ولذلك يقوله إيش بعضهم، ما قال أنا اللي أقوله، انتبه. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت، وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتحذير من الأمور المحدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف التأصيل، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو مراغم. ما معنى مراغم؟ أحسنت. وأما المعارضات، المعارضات أن يجيك واحد يقول لا فيه أمور بدأ وثابت أنها حسنة، بجاوب عليها الآن. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين، إما أن يقال أن ما ثبت حسنه فليس من البدع، يعني الشيء اللي تقول أنها بدعة حسنة ما هي بدعة حسنة، يعني فعل عمر يا أخوان لما يقول نعمة البدعة إيش جاوبنا عنها؟ قلنا أنه قصد من ناحية البدعة من ناحية اللغة، لكن من الناحية الشرعية من اللي شرع أصلا صلاة التراويح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إما أن يقال إن ما ثبت حسنه فليس من البدعة فيبقى العموم محفوظا لا خصوصا فيه، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص. فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص دلل على تخصيصك، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي. ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارضه. هذا الأمر يفقهه ويفهمه جيدا من يرى ما فعل التعصب المذهبي البغيض في بعض البلدان، الذين يسمعون قال الله وقال رسوله فيرفضها لأن الشيخ فلان أو الإمام فلان قال بالقول الفلاني، تقول قال الله وقال رسوله ولو منسوخ هذا الكلام وثابت ونص صحيح، لا لا لو انه صحيح كان ما فات على الشيخ فلان، هذا الذي يلحقه الذم فعلا. ولهذا قال واما عادة بعض البلاد او اكثرها او قول كثير من العلماء او العباد او اكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح ان يكون معارضا او معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. ومن اعتقد ان اكثر هذه العادات المخالفة للسنة المجمعون عليها بناء على أن الأمها قرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم. إذن هؤلاء الذين يرغمون الناس بدعوى أن البلد الفلاني كله وجد، من قال أن البلد هذا أو عادات البلد هذا هي الحجة على الشرع؟ لا يجوز لأي كائن من كان أن يعارض فعله أو قوله أو جماعته أو علماءه على أمر ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أقرأه الآن من أهم ما ينبغي أن يعنى به حتى أقف 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 أسطر. وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيادته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لن يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية أو لشبهة أحسر أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها أو يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين للعلم والدين، وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. هذا كلام ثمين لا يعرفه على حقيقته إلا من احتك بأصحاب الخرافة الذين يجمعون أفعال الخرافيين وأنهم أهل بلدة معينة أو أسماء طنانة رنانة لا وجود وحضور بين الناس، فيجعلون أفعال هؤلاء معارضة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبرز هذا في التعصب المذهبي البغيض، ولا تذهب بعيدا، فلو قرأت في كتب تاريخ المسلمين في القرن الثاني عشر والحادي عشر وأوائل الثالث عشر لرأيت خزايا وفضائح في تاريخ المسلمين. أضرب لك عليها مثال ثابت بكتب التاريخ في هذه القرون المتأخرة، بل في حرم الله كان يقام في الفريضة الواحدة 4 أئمة، لا يجوز الشافعي أن يقتدي بالمالكي، ولا يجوز المالكي أن يقتدي بالحنفي، ولا يجوز الحنفي أن يقتدي بالحنبلي، والعكس بالعكس. أي فرقة وأي دير هذا؟ فقدم هذا الجهل الفاضح الذي ينسب إلى الأئمة، والأئمة منه براء، وما قال أحد من الأئمة يتبعوني وينظر إلى كلامي ويترك كلام رسول الله، لا والله لا إلى غيره ماذا بعد عن أحد منهم هذا، لكنه الجهل المركب والعصبية البغيضة التي، بل إنه ورد في بعض كتب المتأخرين هل يجوز زواج الشافعي بالمالكية أو بالحنفية قياسا على الكتابية؟ هذا حد. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله هو من أروع ومن خيرة من هيئه الله في تاريخ هذه الأمة لفضح هذه التعصبات الجاهلية ولرفع مدرسة الدليل، ولهذا أسس هذه المدرسة المباركة التي لا نزال نقطة ثمارها إلى اليوم وستبقى إن شاء الله، نصر مسألة الدليل فكان أعجوبه، وخرج مدرسة حملت علمه من بعد الأمثال الحافظ بن القيم والحافظ بن كثير والحافظ بن مفلح وبن رجب وغيرهم وهم خلفه تلاميذ حتى وصلت إلى هذا العصر الذي ولله الحمد نحمد الله، بالرغم أنه من الهجمة الشرسة من اليهود والنصارى والصليبيين وأعداء الملة والليبراليين والعلمانيين على ديننا، إلا أن هذه الصحوة المباركة من أبرز ميزاتها رفعها لمسألة الدليل. أعطني دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول لي قال فلان وقال علان، والناس كله يأخذ من كلامه ويرد. ثم شوف استشهاد الإمام ابن تيمية بهذا الاستشهاد، يقول عمل أهل المدينة الذي أخذه من الأئمة من هو يا أخوان؟ الإمام مالك. والإمام مالك عنده مسوغات، يقول أهل المدينة هم الذين عايشوا يعني حياة رسول الله، الواقع التطبيقي لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا جيل بعد جيل كل إيش الإمام مالك. هذه حجة في الأخذ بعمل أهل المدينة، وأنهم أحوط في مشاهدة العمل والمطابقة الفعلية للسنن وكثير من الأمور السريعة أكثر من غيرهم. يقول الشيخ الإسلام تيبي، إذا كان هذا أهل المدينة مع علمهم وفضلهم ومع هذا جمهور العلماء قالوا لا السنة حجة عليكم يا أهل المدينة وعلى غيركم، إذا ثبت الأمر بالسنة فهو حجة عليكم، وافق عملكم أمر يوافقه. طيب إذا كان الأهل المدينة الذي احتج به المالك وهم شامة ومسخرة في تاريخ هذه الأمة، يذهب العلماء إلى أن الحجة أو السنة دليل فوق عمل أهل المدينة، فكيف لو تخيل أولئك العظماء في هذه الأمة أن سيأتي عصر أتى أناس لا في العير ولا في النفير ينتسبون إلى الطرق وإلى الخرافات وإلى البدع وإلى الاستغلال، ثم يأتي الجهال فيجعلون عملهم مصادما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويقدمون عمل هؤلاء. هذا مما ينطبق فيهم أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم يقول الشيخ أن بعضهم لا يريد الدليل الشرعي لأنه يريد يعمل به، لا لا يكذب، لا هو يستشهد أحيانا ببعض الحجج اللي يراها أنها شرعية ليقول للناس شوفوني أنا عالم بأمور الشريعة، وهو عالم من الكاذب لأنه لا يعمل بأمور الشريعة. قال والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، أما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. وأيضا فلا يجوز الحمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها ونهي عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإنما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، هو حديث يعتبر قاعدة في قواعد الشرع، بل من الأصول اللي قال العلماء أن الدين يجمع في أربعة أصول منها هذا الحديث، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمعة وبعد ويعده من جوامع الكلم. الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وارد وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود أو الأسود الأسود، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. الخامس أنه إذا أريد به ما في النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها ولم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز يراد به الصورة القليلة أو النادرة. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع لأن هذا التأويل فاسد ولا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. وأما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة أو أنه مخصوص، هذا الخلاصة. إما أن يقال ما في شيء اسمه بدعة حسنة لأن ما كان حسن فهو من الشرع ما يعتبر بدعة، وإما أن يقال أن هذه اللي تسميها بدعة حسنة مخصوصة من النص العام. قال فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو أن ما ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة يسلب بسلب عمومها، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب إلى التأويل. إذن الذي يرى تقسيم البدعة إلى حسن يجب أن يعظ، ويقال هذه قاعدة كلية لا يجوز لك أن تسلبها دلالتها، وإلا هذا من المشاقة كأنك تعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة وانت تقول لا لا ما كل بدعة ضلالة، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، احذر، فإن هذا من المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، وإن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم. ومع أن الجواب الأول أجود وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. قال فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، انتبه، سنة بقوله وبإيش وبفعله في الجماعة، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. من قال سننت لكم قيامة؟ والقيام هو صلاة إيش؟ طيب، ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعات مرات، وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما قام بها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون السنة المطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، فأكثر محتجين بهذا. لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه أو لم يخالف فيه، لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث. فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حصل تلك البدعة، أما غيرها فلا. ثم نقول أكثر ما في هذه التسمية عمر تلك بدعة مع حصلها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، أما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعلا أو إجابة بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسول قريش والنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين للحبشة إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف. محدث هذا موضوع الشاهد يعني مبتدأ. ثم ذلك العمل الذي دل على الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قيام رمضان على عهد جماعة وفرادة، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليش امتنع؟ قال لا تفرض صلاة التراويح فتصبح فرض، كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلم صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى الأسبوع القادم بإذن الله.